أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى الهداة المهديين من آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أدلة مرجعية القرآن في تفسير القرآن. الوجه الرابع ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، ونكتفي به. آخر الوجوه. العلامة تعرض لهذا المطلب بشكل مباشر وواضح في موضعين. الموضع الأول في مقدمة تفسير الميزان، والموضع الثاني في الجزء الثالث من تفسير الميزان. وأحد الموضعين أقوى ظهورا من الموضع الآخر. إذا تلاحظ بعض العلماء نظروا إلى أحد الموضعين فوجدوا غير صريح في المدعى، فقالوا إنما نسب إلى العلامة الطباطبائي ليس بصحيح، لكنهم لم يلتفتوا إلى الموضع الآخر. فإذن الآن نذكر، فإذن لابد لنا أن نتناول كلا الموضعين. أما الموضع الأول وهو ما أفاده في مقدمة الكتاب، فحاصل ما ذكره هناك أنه من خلال التمسك بمجموعة من الآيات، منها قوله تبارك وتعالى في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومنها ما ورد في آيات الصيام هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومنها قوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فيرى أن هذه الآيات تدل تمام الدلالة على مرجعية القرآن في تفسير القرآن، إذ حاش أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه، حيث إن الآية المباركة استعملت لفظة الشيء الذي هو من أوسع المفاهيم، وأضافت إليه أداة العموم كل شيء، يعني ما من شيء يتصور إلا والقرآن يكون تبيانا له. فلا يعقل أن لا يكون تبيانا لنفسي، كما أن الشيء الذي يكون هدى وبينا وفرقانا يميز به بين الحق والباطل ونورا يرى من خلاله لا يعقل أن يكون بذاته غير مبين. هذا الكلام بهذا المقدار لا يدل على الانحصار، ونحن نقبله ولو من خلال غير هذا الدليل. الدليل الأول الذي تكلمنا عنه، قلنا الدليل الأول تام، وهو التمسك بسيرة أهل المحاورة والتمسك بسيرة العقلاء، قبلناه، لكن قلنا لا يدل على الانحصار، يعني ما عندنا مشكلة، لا يوجد أحد يناقش في أن القرآن مرجع في تفسير القرآن. الكلام في أي شيء؟ في الانحصار. إلى هذا المقدار لا يدل الكلام على الانحصار، لكنه رحمة الله عليه ذيل هذا الكلام بالإشارة إلى الحديث المتفق عليه بين الخاص والعام، وهو حديث إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين على الخلاف، إلى آخر الرواية المعتبرة سندا والمروية من طرق فوق حد الإحصاء. وأما حديث إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي فلم يروه إلا مالك في الموطأ بسند مرسل، بسند مرسل فلا قيمة له. عندما ذيل الكلام بهذا الحديث للوهلة الأولى يشعر أنه بصدد إضافة مرجع آخر، أنه صار في عندك ثقل أكبر وثقل أصغر، فإذا الثقل الأكبر مرجع والثقل الأصغر مرجع، لكنه صرح بأن الرجوع إلى أحاديث العطرة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم ليس على أساس أنهم مصدر مستقل، بل على أساس أنهم يعتمدون في تفسير القرآن على ماذا؟ على تفسير القرآن. فمرجعية أهل البيت عليهم السلام في التفسير لا تكون حينئذ مرجعية في عرض مرجعية القرآن، لأنهم إنما يفسرون القرآن من خلال القرآن. وعلى هذا الأساس سوف تنتفي كل مرجعية. فقول الصحابي ليس حجة في تفسير القرآن، وقول العلماء ليس حجة في تفسير القرآن، وقول أصحاب الكشف والشهود ليس حجة في تفسير القرآن، لأنه خارج عن الثقلين، والمرجعية الثقل الأصغر لأجل أنها تعتمد على ماذا؟ على تفسير القرآن بالقرآن. وعلى هذا الأساس فمن يهتدي إلى المراد من آية من خلال آية أخرى لا يحتاج إلى مرجعية أهل البيت. إذا لم يهتدي يرجع إليهم لكونهم قد اهتدوا. ملتفت لهذه النقطة؟ هذه معنى أن مرجعية ليست مستقلة، فالمرجع الوحيد هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. وعليه فعندما يرجع صاحب هذا المنهج في تفسيره إلى رواية يرجع إليها لتطبيقه لمنهج تفسير القرآن بالقرآن، فلا يوجد إلا مصدر واحد. هذا تمام. طبعا ما أنقصت ولا زدت، شوي تصرفت في العبارة، لكن هذا كله يستفاد من المقدمة. نعم، قبل ذلك قدم مناهج متعددة، الصوفية كيف يفسرون، الفلاسفة كيف يفسرون، أصحاب الاكتشافات، العلم الحديث كيف يفسرون، وذكر أن كل هذه طريقة باطلة لا يعتمد عليها، ثم جاء إلى الطريقة المختارة وبين هذا الكلام الذي نقلته بأمانة إن شاء الله. هذا المقطع والموضع الأول. الموضع الثاني أشد وضوحا من الموضع الأول، في الجزء الثالث صفحة 77 تناول بحثا مفصلا معمقا حول التفسير بالرأي. نعرف أنه وردت روايات كثيرة عن أئمة الهدى عليهم السلام تنهى عن التفسير بالرأي، فشرح بشكل مفصل متكامل ما هو المقصود من التفسير بالرأي. الشيء الذي يهمنا النتيجة النهائية التي صرح بها، فذكر أنه من جميع ما تقدم نستحصل على الأمر التالي، وهو أن المنهي عنه في تلك الروايات الكثيرة هو الاستقلال في تفسير القرآن، بمعنى اعتماد المفسر على نفسه من دون أن يرجع إلى غيره. هذا معنى التفسير بالرأي، أن تعتمد على نفسك ولا ترجع إلى غيرك. فإذا ثبت أن هذا الشيء منهي عنه يثبت لدينا أنه في التفسير لنخرج عن المنهي لابد أن نرجع إلى الغير. واضح الترتيب البحث كيف صار؟ إذن التفسير بالرأي ما معناه؟ أن أستقل برأيي ولا أرجع إلى الغير، هذا حرام. طيب فإذا لابد أن أرجع إلى الغير. جاء هنا إلى تعيين من هو هذا الغير، فذكر أن هذا الغير لا يخلو حصرا، إما هو الكتاب وإما هو السنة وما عندنا شيء ثالث. طبعا هذا الحصر كما نعرف ليس حصرا عقليا، وإنما هو حصر استقرائي على وفق عقيدتنا. هذا المرجع إذن، هذا الغير، ثبت لدينا أنه لا بد أن تستمد من الغير. هذا الغير إما الكتاب وإما السنة. إن قلت الكتاب ثبت المطلوب، وهذا ما نريد أن نثبته. إن قلت السنة، كل من الكتاب والسنة ينفيان مرجعية السنة، فيتعين ماذا؟ أن يكون المرجع فقط وفقط هو الكتاب. واضح صورة الاستدلال؟ إذن هكذا إذا أردنا أن نصيغها بطريقة برهانية. التفسير إما أن يعتمد المفسر فيه على ذاته، أو أن يستمد من الغير. الاعتماد على الذات حرام بمقتضى النصوص المستفيضة. فإذن تعين ماذا؟ الاستمداد بالغير. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا الغير إما هو الكتاب وإما هو السنة. مرجعية السنة يبطلها الكتاب والسنة، فالنتيجة النهائية ماذا؟ أن المرجع الوحيد هو الكتاب، والرجوع إلى السنة للتدريب ليس إلا. فنرجع إلى الروايات التفسيرية لكي نتدرب على طريقة تفسير القرآن بالقرآن. فالمرجع الوحيد ما هو؟ هو القرآن. أما وجه إبطال الكتاب والسنة لمرجعية السنة فيأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.